أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكملة رقم 2 للدرس 9. انتهت بنا التكملة رقم 1 إلى في التطبيق إلى قوله ولا يجوز أن يكون في محل، وإلا لافتقر إلى ذلك المحل، ولا يجوز أن يكون في جهة، وإلا لافتقر إلى تلك الجهة. قال ولا يصح عليه اللذة والألام لامتناع مزاج عليه تعالى. اللذة والألام لا يصحان ولا يمكن أن ينسبان إلى الباري سبحانه وتعالى، لأنهما راجعان إلى المزاج و امتناع المزاج عليه تعالى. أقول الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف. وجدانيان يعني كل يجدهما في نفسه. لذة، ما هو تعريف اللذة؟ هذا أمر وجداني. وجداني يعني أنت تجده في نفسك، أنت تشعر به، تعرفه، لا يحتاج إلى تعريف. والألم كذلك أمران وجدانيان، يعني كل إنسان يجدهما في نفسه ويعرفهما، فلا نحتاج إلى تعريف يكشف عن معناهما. تقول لي ما هي اللذة؟ أقول لك اللذة أنت تعرف اللذة، والألم أنت تعرف الألم، أمر وجداني. وجداني يعني إيش؟ يعني لا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان عليه أو تعريف، أنت تجده بنفسك، كل يجده في نفسه. لماذا؟ لأن اللذة كما قال من توابع المجاز، هذا يأتي إن شاء الله أنا أطبقه بعد ذلك. يقول أقول الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف. واضح؟ لا يحتاجان إلى تعريف، لأنهما وجدانيان. وجدانيان بمعنى كل واحد، كل إنسان يجدهما في نفسه، يعرفهما. وقد يقال فيهما، وقد يقال في تعريفهما، غير المعنى الوجداني الذي أنت تدركه، قد يقال من باب أن لكل شيء بيانا وتعريفا. نحن نعرف اللذة هكذا. اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني أنك تدرك هذا الشيء الذي يلائم نفسك من هذه الجهة، من حيث أنه يلائم نفسك. احتمال من جهة ثانية هو لا يلائم نفسك. واضح؟ فإدراك الشيء الذي يلائمك، الذي يفرحك، الذي يؤنسك، الذي يلائم نفسك من حيث هذه الجهة، من حيث أنه يلائم نفسك، هذا هو اللذة. هذه اللذة، إدراك الملائم من هذه الجهة، من حيث هو ملائم، لا من جهة أخرى، قد يكون من جهة أخرى غير ملائم، لا يكون لذة. والألم إدراك غير الملائم المنافي الذي لا يلائم نفسك من حيث هو منافي. وهذان اللذة والألام قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. حسيين أي مدركان بالحواس الخمس، عقليان يعني مدركان بالعقل. فإن الإدراك، إدراك ملائم من حيث هو ملائم، الإدراك إذا كان بالحس، كما لو أكلت شيئا لذيذ أدركته بحاسة الذوق، هذه لذة حسية صح، لأن المدرك هو حاسة. أما إذا كان معنى من المعاني أدركته بعقلك فأصبح يلائم نفسك من حيث هو ملائم، كان لذة عقلية لأن المدرك هو العقل. يقول: فإن الإدراك إن كان حسيا والمدرك إحدى الحواس فاللذة حسية والألم حسي، وإلا فعقليا. إذن كيف يكون اللذة والألم حسيين وعقليين؟ من باب أن الإدراك والمدرك ما هو؟ إذا كان إحدى الحواس الخمس، إذن اللذة والألم حسيين وإلا فعقليان. إذا تقرر هذا، تقرر يعني وضح وثبت ورسخ وعرف، فنقول: أما الألم فهو مستحيل على الله تعالى إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى. وهناك قال الألم إدراك المنافي الذي ينافي نفسه، لا يوجد شيء ينافي نفسه، ينافيه تعالى. فبما أنه لا يوجد ما ينافيه، فإذ لا منافي له، المنافي بمعنى أشبه بالمزعج المؤذي غير الملائم، عبروا غير الملائم، إذ لا منافي له تعالى. وأما اللذة يعني إذا قال يتألم، الله يتألم، كيف يتألم؟ يتألم يعني يدرك الشيء الذي ينافيه من حيث ينافيه. ما هو الشيء الذي ينافي؟ من جهة الغنى هو الغني، من جهة العلم هو العالم المطلق، لا يوجد شيء ينافيه. ينافيه يعني يؤثر عليه، يؤذيه، يعني لا يوجد ما يؤثر عليه، وهو الكمال المطلق. على كل حال، إذ لا منافي له من كل الجهات. وأما اللذة، هذا بالنسبة إلى الألم. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك هي مستحيلة على الله تعالى. فكذلك يعني فهو مستحيل أو فهي مستحيلة على الله تعالى. ليش؟ لأنها من توابع المزاج، والمزاج يتعلق بجسم، أن هذا نفسه نعم لها مزاج معين، له مزاج معين، والمزاج يستحيل عليه تعالى لأنها تستلزم الجسمية، وإلا لكان جسمه. يعني المزاج من لواحق، من لوازم الجسمية، فإذا أثبتنا له مزاج يعني أثبتنا له جسم. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. إذن اللذة الحسية أيضا ممتنعة عليه، مستحيل عليه. وإن كانت عقلية، هنا الكلام العقلية يعني أنه يدرك تعالى، يعلم تعالى بالشيء الملائم له من حيث هو ملائم. على سبيل المثال أنه يعلم بأن هذا الشيء مثل محبوب، مثل الشيء الله يحب هذا، هذا يحبه لأنه على تعريفه الآن ملائم له، ملائم له تعالى، من حيث هو ملائم يكون محبوبا له، فيكون لذيذا بمعنى أن لذة عقلية، فقد أثبتها الحكماء. الآن نرى كيف أثبتوها. أثبتها الحكماء له تعالى، وأثبتها صاحب الياقوت منا من المتكلمين، لأن الحديث عن علم كلام. لأن الباري تعالى، بيان إثبات اللذة العقلية له تعالى بهذا البيان، يقول: لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق المناسب، يعني المناسب به اللائق به، يعني متصف بكماله لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو تعالى مدرك لذاته ومدرك لكماله. الله يدرك ذاته، يدرك كماله، فيكون ذاته وكماله أجل، أو فيكون تعالى أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك. يعني إيش؟ يعني الله هو متصف بالكمال، فهو مدرك لذاته، يعني مدرك لذاته الكاملة، فإذن هو أجل مدرك لأجل مدرك، لأنه ذاته كاملة، هو كامل، هو أجل مدرك، ذاته كاملة يدركها ويدرك كماله، فكماله وذاته أجل مدرك، اسم مفعول مدرك، وعملية الإدراك هذه أتم إدراك وأكمل إدراك. أكل في عالم الألفاظ، في عالم الألفاظ. ولا نعني باللذة إلا ذلك، يعني أنه تعالى يدرك كماله أو لا، الكمال يناسبه تعالى، طبعا كماله لائق به، فهو أدرك، تعريف اللذة، أدرك الملائم له من حيث ملائم له، أدرك كماله من حيث هو كماله، فهذا الذي نقصده باللذة. هذا الحكماء يقولون ولا نقصد ولا نعني باللذة إلا هذا، لذة العقلية، يعني أنه يدرك كماله من حيث هو كماله، فهو أجل مدرك، والمدرك أجل مدرك، والإدراك أتم إدراك، بالتالي تحققت له اللذة العقلية بهذا المعنى. إذن واضح الآن ما يقصده الحكماء والفلاسفة، واضح. أما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، قالوا مستحيل أن توصف أو أن تنسب اللذة إليه تعالى، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، يعتقدون بأنه لا توجد لذة اسمها لذة عقلية، وبالتالي هذا النفو الأصلي. الحكماء تقولون أثبتتم اللذة العقلية، الحكماء المتكلمون علماء الكلام يقول أصلا لا توجد لذة عقلية، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية أو لعدم ورود ذلك في الشرع، عندما يقول الله إذا أردنا أن نصفه بصفة لابد هذه الصفة وردت في الروايات أو وردت في الآيات، لأنهم يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، توقيفية يعني موقوف الأخذ بها، موقوف على إذن الشارع المقدس، على مجيئها في الآيات والروايات، بحيث الشارع أذن لنا أن نصف الله بهذا الوصف، إذن نحن نتوقف لا نصفه إلا بالصفات التي وصف الشارع، وصف الدين، روايات وآيات الله تعالى بها، هذا يعبر عنه أسماءه توقيفية أو صفاته توقيفية، هكذا يقصدون بأنه لا يجوز لك أن تصف الله بصفة أو تسميه باسم إلا إذا ورد في الروايات والآيات هذه الصفة أو الاسم. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، أصلا لذات عقلية لا وجود لها، يعني يقولون فقط باللذات الحسية، أو لعدم ورود ذلك، يعني لعدم اتصاف الله تعالى في الشرع، يعني في الروايات والآيات بأنه يتصف باللذة العقلية، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية. ما معنى توقيفية؟ توقيفية يعني لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن من، يعني يجب على غيره أن يتوقف بأن لا يصف الله تعالى ولا يسميه إلا بما أذن الله بذلك، لأنه وإن كان ذلك جائز في نظر العقل، يقول في نظر العقل يجوز أن نصف الله تعالى بصفات أو نسميه بأسماء ولم ترد في الشرع، يجوز عقلا لا يمنع العقل من ذلك، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة نحن لا نعلمها. يعني يقول أنه العقل لا يمنع من أن نصف الله تعالى بصفة معينة، هو نصفه باللذة، العقل لا يمنع على ما يقول الحكماء، يقول لكن أولا ليس من الأدب، إذا لم يأذن لنا بأن نصفه بهذه الصفة نقوم نحن ونتهجم ونصفه بذلك، لعل عدم الجواز من جهة نحن لا نعلمها، يعني من جهة خفية عنا، نحن نعلم الظاهر أنه يصح لنا، ولكن لعل هناك جهة خفية نحن لا نعلمها هي التي منعت أو تمنع أو لا تجوز أن نصف الله تعالى بهذه الصفة. يقول وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية أو لعدم ورود ذلك في الشرع، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية، توقيفية يعني لا يجوز لغيره التهجم بها ووصفه تعالى بها إلا بإذن منه تعالى، لأنه وإن كان ذلك جائزا في نظر العقل يجوز أن يوصف بغير ما جاء في الشرع، يقول لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. نعم. الخطوة السابعة إشكالات حول الدرس. إشكال لماذا لم يتعرض الشارح إلى ذكر الجوهر الذي ذكره الماتن؟ قال الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. في الشرح لم يتعرض إلى ذكر الجوهر. لماذا لم يتعرض الشارح إلى ذكر الجوهر الذي ذكره الماتن عندما قال الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال، ثم شرح هذا قال أقول الباري إلى آخره، لم يتعرض ولم يذكر الجوهر. لماذا؟ الجواب لعل لأمرين. الجواب لعل عدم ذكر الشارح للجوهر الذي ذكره الماتن لأمرين، أن الماتن لم يذكر ذلك أيضا، وإنما هذه قد تكون زيادة في الطباعة، هذا احتمال أن كلمة ولا جوهر هذه لا وجود لها في المتن الأصلي وإنما هي زائدة، فبناء على ذلك النسخة التي عند الشارح لا يوجد فيها ولا جوهر، هذا احتمال. أنا قاعد أعتذر الآن أبين اعتذار لعدم ذكر الشارح لجوهر، إما لأن الماتن لم يذكرها والنسخة الموجودة عند الشارح ليس فيها لفظة ولا جوهر، لأنه جسم وجوهر لا جسم ولا عرض. الثاني أن الشارح اعتبر الجوهر هو الجسم فاكتفى بذكر الجسم عن الجوهر، هذا الاعتذار الثاني عن عدم ذكر الشارح للجوهر الذي ذكر في المتن، إما لأنه في حقيقة في أصل المتن الطبعة اللي أو النسخة الموجودة عند الشارح المتن ليس فيه ولا جوهر، المتن أنه ليس بجسم ولا عرض، وإما أنه موجود فيه ولا جوهر ولكن الشارح اعتبر الجوهر هو الجسم، لأن الجوهر هو الجسم، فاكتفى بماذا؟ بذكر الجسم عن ذكر الجوهر، ولعل هذا الثاني هو الجواب المعتمد. الخطوة الثامنة خلاصة الدرس، أن صفاته تعالى إذا كانت ثابتة له تسمى ثبوتية، وإذا سلب عنه تعالى ما هو منزه عنه، سلب عنه الظلم، سلب عنه الجسمية، سلب عنه سمي المسلوب بالصفات السلبية، وهي سبع صفات، وتعتبر هذه الصفات السبع صفات جلال، كل صفات الجلال يعني جلة، يعني صفات التنزه، جلال يعني جلة عن تنزه جل وعلا. فالأولى أنه تعالى ليس بمركب، لأن المركب مفتقر إلى أجزائه فهو ممكن. الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، ومن المعلوم أنه تعالى لا يصح أن يكون في محل ولا في جهة، كما لا تصح عليه اللذة والألام. الخطوة التاسعة أسئلة الدرس، لدينا خمسة أسئلة. السؤال الأول، ما هو الفرق بين الصفات الثبوتية والسلبية في المعنى؟ يعني ما معنى الصفات الثبوتية وما معنى الصفات السلبية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو الدليل على كونه تعالى ليس مركبا؟ ما هو الدليل على كونه تعالى ليس مركبا؟ السؤال الثالث، ما هما المحذوران اللذان يتحققان لو قيل بأنه تعالى جسم؟ لو قيل بأنه تعالى جسم يتحقق محذوران، فما هما المحذوران؟ رابعا، لماذا لا يصح أن يكون تعالى مفتقرا إلى غيره؟ خامسا، ما هو دليل من جوز من الحكماء اللذة العقلية على الله تعالى؟ ما هو دليل الحكماء أو من جوز من الحكماء اللذة العقلية على الله تعالى؟ بهذا نكون قد انتهينا من الدرس التاسع من دروس شرح الباب الحادي عشر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.